إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك، وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية. ففي هذا الباب بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. ولئن أذقناه، الضمير يعود على الإنسان والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقول ذلك المؤمن. ولئن أذقناه رحمة منا، أذقناه أي آتيناه رحمة منا أي غنى وصحة وولدا، من بعد ضراء مسته، من بعد شدة وبلاء وقع عليه، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أي ما أظن أن تقوم الساعة. ولئن رجعت إلى ربي، إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه، والمعنى: وعلى فرض أن أرجع إلى الله إن لي عنده للحسنى. ولئن قامت الساعة على سبيل الافتراض ورجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، واللام في قوله للحسنى للتوكيد، والحسنى اسم تفضيل، أي إن لي عنده ما هو أحسن من هذا، أي يكون لي عند الله في الآخرة الحالة الحسنى من الكرامة، وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه عليه فضل. فلننبئن الذين كفروا، وهذا إظهار في موضع الإضماض، لأنه في غير القرآن فلننبئنهم أي فلنخبرنهم، ولكن الله تبارك وتعالى أظهر في موضع الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر: فلننبئن الذين كفروا، ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي بحقيقة أعمالهم، وحقيقة أعمالهم على عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي شديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وأثر مجاهد رحمه الله علقه البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح. هذا بعملي وأنا محقوق به، أي هذا بكسبي وأنا مستحق له. وهذا كله في تفسير قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا بكسبي وأنا مستحق له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي، أي من حذقي وتصرفي، وليس من عند الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة رحمه الله على علم مني بوجوه المكاسب. وأخرج كلام قتادة ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا ذكره ابن أبي حاتم في التفسير عن السدي وإسناده لا بأس به. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وقد أخرج أثر مجاهد رحمه الله ابن جرير في التفسير والفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح، وليس فيما ذكروه مما نقله المصنف رحمه الله تعالى اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. وفي قوله تعالى على علم أقوال: الأول على علم مني بوجوه المكاسب كما قال قتادة، والثاني على علم من الله أني له أهل، والثالث قول مجاهد أوتيته على شرف. ومعنى الآية يخبر الله تعالى أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه، وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته. وأعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وزوال الدنيا ويقول إن قدر قيام الساعة فستستمر لي هذه الحالة الحسنة لأنني أستحقها، ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. وفي الآية وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده، وشكر النعمة له ثلاثة أركان: أن يعترف المرء بها بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الذي أنعم عليه بها. فهذه ثلاثة أركان لا بد أن تتوفر حتى يعد المرء شاكرا: أن يعترف بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء باللسان على المنعم عليه بها ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. وفي الآية تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، وفيها وجوب الإيمان بقيام الساعة ووجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة، وفيها وعيد شديد لمن كفر بنعمة الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل. وجميع القصص والقصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر، بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور. فقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة الثلاثة من بني إسرائيل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل. ثلاثة من بني إسرائيل، من بني إسرائيل في محل نصب نعت لثلاثة، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب فيجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أولى، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه. أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم. فقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل وما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به من النعمة بعد البلاء والابتلاء وما كانوا فيه جميعا، ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من أمره. الأبرص من به داء البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج، وهو داء معروف، وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية، وربما توصلوا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد، ولكن رفعها غير ممكن. ولهذا جعلها الله تعالى آية لعيسى، قال تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وأقرع هو من القرع، هو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه، ويطلق القرع أيضا على الصلع. والأعمى من فقد بصره، أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، أي أراد أن يختبرهم بنعمته. وقوله قدرني الناس بكسر الذال، أي كرهوا مخالطتي وعدوني مستقدرا من أجله. شك إسحاق هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة راوي الحديث، والعشراء بضم العين وفتح الشين والمد هي الناقة الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية. والدا أي ذات ولد أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج. فأنتج أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما. وولد هذا بتشديد اللام أي تولى ولادها. فكان لهذا واد وهذا واد وهذا واد، أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. قول الملك انقطعت بي الحبال أي أسباب المعيشة، أتبلغ به أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده، كابرا عن كابر، أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف، صيرك الله إلى ما كنت، أي ردك الله إلى حالك الأولى برجوع العاهة إليه. وقوله لا أجهدك، أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي. وفي الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر من المال، ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم فأزال ما أصابهم من العاهات وأدر عليهم الأموال، ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من الغرص والقرع والعمى والفقر يستجديه شيئا يسيرا. وهنا تكشفت سرائرهم وتجلت حقائقهم، فأما الأعمى فقد اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها فأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله، وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحدا فضله فاستحقا السخط بذلك. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففي الحديث بيان حال من كفر النعم ومن شكرها، وفي الحديث وجوب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه، وفيه تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال، وفيه جواز الدعاء المعلق لقوله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وفي القرآن قال الله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم. ففي الحديث جواز الدعاء المعلق، وفيه جواز ذكر حال من مضى من الأمم يتعظ به من سمعه، وأن الله يختبر عباده بالنعم، وفيه أن بركة الله لا نهاية لها، ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وفي الحديث مشروعية قول بالله ثم بك، فيكون العطف بثم لا بالواو في مثل هذا التعبير، وفيه بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل المال في سبيل الله، وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال، والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون فجمع، لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فالضمير يعود إلى الاثنين. ثم قال تعالى فتعالى الله عما يشركون فجمع، لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعا، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا لأن الطائفتين جماعة. فلما آتاهما الضمير يعود على ما سبق ذكره في الآيات قبل من النفس وزوجها، صالحا أي حصل المطلوب ولكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله تبارك وتعالى به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم اتفقوا أي أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، أي كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي. قال ابن حزم رحمه الله حاشا عبد المطلب، حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما بعدها، حاشا عبد المطلب وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولذلك قال ابن حزم حاشا عبد المطلب. وقال قبل اتفقوا أي أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي. ثم ذكر الاستثناء فقال حاشا عبد المطلب. وأهل العلم ممن ذهب مذهبه لا يقولون بالتحريم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما ولا يقوله، فيجوز يقولون أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ. هذا تقرير ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب. الصواب تحريم التعبيد للمطلب، ولا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فمن باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد من صحابته بذلك، ولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. والكلام إنما هو في الحكم لا في الإخبار، وهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إخبار لا حكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما كان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، ولا يجوز التسمي بعبد مناف. فإذا هذا كله من باب الإخبار، ولا يجوز لأحد أن يسمي عبد المطلب ولا عبد مناف ولا أن يرضى بذلك، وإنما يجب أن يحذر منه. وأما ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، هو من باب الإخبار. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال، فما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى على خلاف الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية فلما آتاهما صالحا قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، وإبليس على وزن إفعيل من أبلس وأبلس أي يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أي رفض أن يطيعاه، أن يطيع إبليس. والكلام كما ترى في السياق في آدم وزوجه، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. قال المصنف رحمه الله تعالى رواه ابن أبي حاتم. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، لكن عبد الولد لغير الله فسمياه عبد الحارث. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. والصحيح أن الحسن قال إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم. ابن حزم وعالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري توفي سنة 56 و400 رحمه الله تعالى. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففي الباب بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك بالله في الطاعة وكفر للنعمة. آتاهما أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد الصالح، هذا على ما ذهب إليه أكثر المفسرين، وهو على خلاف الصواب من أن المراد في الآية بهما آدم وحواء، وسيأتي رد ذلك إن شاء الله جل وعلا. صالحا أي ولدا سويا، جعل له شركاء أي جعل لله شريكا في الطاعة فيما آتاهما، أي ما رزقهما من الولد بأن سمياه عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله، فتعالى الله أي تنزه وتقدس عما يشركون، أي عما يفعله أهل مكة من الشرك بالله، فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. اتفقوا كما قال ابن حزم لعل مراده حكاية الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد لله. وقوله حاشا عبد المطلب أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به، لأن أصله من عبودية الرق، أو لأنه من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسمية. تغشاها التغشي كناية عن الجماع، أيل بفتح الهمزة وكسر الياء مشددة ذكر الأوعال. سمياه عبد الحارث، كان الحارث اسم إبليس، فأراد أن يسمياه بذلك لتحصل صورة الإشراك به. أدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد، وهذا من الاختبار والامتحان. أشفقا أي خافا أن لا يكون إنسانا، أي أن يكون حيوانا أو جنيا أو غير ذلك. وعلى حسب ما قال عامة المفسرين يخبر تعالى عن آدم وحواء أنه لما أجاب دعاءهما ورزقهما ولدا سويا على الصفة التي طلبا لم يقوما بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعدا بذلك، بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله. ومن تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله، فحصل منهما بذلك شرك في التسمية وفي الطاعة لا في العبادة. ثم نزه نفسه سبحانه عن الشرك عموما في التسمية وفي العبادة. الحق أن هذا الموطن مما يحتاج إلى مزيد تحرير، وقد ذكر عامة من شرح كتاب التوحيد أن الشرك المذكور وقع من آدم وحواء، وهذا خطأ شنيع ولا يصح، وقد رددته بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته من كلام أهل العلم من المحدثين والمحققين في شرح على تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله. وفيه كلام الصنعاني قال: فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وضعفه الألباني في الضعيفة. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى واعتمده ولم يعقب عليه أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك أخرجه الطبراني وهو حديث ضعيف رد من غير وجه. فيه عمر بن إبراهيم وهو ضعيف في روايته عن قتادة، وأيضا فيه رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه، والحسن لم يسمع من سمرة ففيه انقطاع، إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها العلماء، ومنهم ابن كثير رحمه الله، ومنهم أيضا الألباني رحمه الله، وقد ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 42 و300، وأشبعه بحثا رحمه الله تعالى. وقد جزم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما هم الذين أشركوا من أولاد آدم وحواء، ولم يعني بذلك آدم وزوجه. قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا، فإن الله سبحانه اجتبى آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد ذهب هذا المذهب أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله، فذكر ذلك في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، ورد أن المراد آدم وحواء، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. هنالك قول آخر يعتمده بعض أهل العلم، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره وهو اختياره، وقال: إن هذا الشرك إنما كان في الاسم لا في العبادة، يعني في تسمية المولود بعبد الحارث لا في العبادة، ولكن هذا مردود كما مر ذكر ذلك، وقد رده علماؤنا عليهم الرحمة وضعفوا هذا الحديث فإنه لم يثبت. قال رحمه الله أي الصنعاني: والقصة في الدر المنثور وغيره. قال: وقد نقل القصة من الدر المنثور، سمى هذه التسمية يعني عبد الحارث شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، ولم يصح شيء من هذا الذي ذكره كثير من المفسرين، وليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون، ومعاذ الله أن يشرك آدم عليه السلام بالله شيئا بعد أن ذكر الله أنه تاب عليه واجتباه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآيتين: والذي خلقكم من نفس واحدة، بعد أن ساق هذا الحديث من رواية الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم، قال: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا والله أعلم. فهذا وجه من الوجوه التي أعل بها الحديث. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. والثالث من الأوجه أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير عن الحسن: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ثم روى عن الحسن أيضا: عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. وعن الحسن أيضا قال: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما. ثم روى ابن كثير آثارا عن ابن عباس وغيره، ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، إلى أن قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ومن أعجب العجب أن يقول المفسرون إن آدم أشرك بعد أن ذكر الله أنه تاب عليه واجتباه، والآية واضحة في شرك قريش ومن بعدهم من كل من اتخذ من دون الله أولياء وأندادا، ومساقها لإقامة الحجة عليهم بأن الله هو الذي خلقهم من بطون أمهاتهم وظهور آبائهم، كما يخلق لهم ذرياتهم التي يرونها بأنفسهم، فكيف يرون ويحسون تلك الآيات من قدرة الله ورحمته وحده ثم يتخذون من دونه الشركاء فيدعون أولياءهم عند وضع هذه الأجنة، وتنادي المرأة: يا أم هاشم، يا بدوي، يا ابن عباس، ينادون هؤلاء وغيرهم ممن كانوا هم أجنة في بطون أمهاتهم خلقهم الله وصورهم وأخرجهم إلى هذه الحياة وعلمهم العلم وهداهم إلى صراطه المستقيم إن كانوا من المؤمنين كابن عباس أو الحسين مثلا. وأدل دليل على ذلك سياق الآيات قبل وبعد، إذ يقول الله تبارك وتعالى بعدها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى أن قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فهي واضحة لا خفاء بها أن الخطاب إنما هو تنديد وتقريع للمشركين في كل زمن وكل بلد والله أعلم. وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين بأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء، قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، على أن المراد بذلك آدم وحواء. وفي السلسلة الضعيفة في الموضع المذكور بيان وتفصيل. وأما القول الآخر فهو أن ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء، وأن ما حصل منهما في التسمية فقط لا في الطاعة والعبادة، وهو اختيار ابن جرير. قال في تفسيره: وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، أي في الاسم لا في العبادة، وأن المعنية بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وقد ذكر ذلك الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب في مسائل التوحيد في هذا الباب الذي نحن فيه. فهذه القصة المذكورة مكذوبة وباطلة من وجوه، وإن اعتمدها كل من شرح كتاب التوحيد على النحو الذي مر، ما عدا فيما رأيت الشيخ الصالح محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إنه قد رد ذلك بوجوه متينة لا تدفع. هذه القصة التي فيها ذكر شرك آدم وحواء واتباعهما للشيطان، وكان ذلك بعد أن اجتباه الله تبارك وتعالى وهداه، وهو أمر عجيب. هذه القصة مكذوبة وباطلة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في حديث الشفاعة العظمى الذي أخرجه البخاري في مواضع وأخرجه مسلم أن الناس يذهبون في الموقف إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربه حتى يريحهم من مكانهم، قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنه. فلو كان قد وقع منه حاشاه ما في هذه القصة المكذوبة لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة، ولقال: إني قد أشركت بربي وأطعت الشيطان وحاش لله، وإنما ذكر الأكل من الشجر. فهذا وجه يدفع تلك القصة المكذوبة الباطلة. والوجه الثاني أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا المذكور في القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي لأنه غيب محجوب فلا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. وأما الوجه الثالث من وجوه رد هذه القصة فهو أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالها إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة. إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم على الله الفرية. وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فإن الذي في الآية إنما هو ذكر الشرك من غير ذكر توبة منه، وليس هذا بمتسق مع حكمة الله تبارك وتعالى وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه إن كانا قد تابا منه. وأما إن قال قائل إنهما قد ماتا على الشرك فقد أعظم الفرية من قال ذلك، إذن تابا منه إن كان قد وقع فيه، ولا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا بعد ذلك، وذكر الله تبارك وتعالى توبتهما في القرآن المجيد، فكيف يتورطان في الشرك على هذا النحو الذي ذهب إليه من تبع تلك الرواية المكذوبة الباطلة المفترى من أن آدم وحواء قد وقع في الشرك، ويذكر الله تبارك وتعالى شركهما على هذا الزعم الذي مر ذكره ثم لا يذكر توبتهما منه، وقد ذكر أكلهما من الشجرة وذكر توبتهما من ذلك. فهذا وجه من تلك الأوجه. والوجه الرابع أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. وأما الوجه الخامس فهو أن في القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. فمن اعتمد تلك القصة مع قول الشيطان فيها لآدم وزوجه أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة ثم أطاعاه فقد اتهم آدم في عقله أن يأتيه عدوه هكذا ظاهرا جهارا نهارا يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة وآمركما بكذا ثم يطيعه آدم وزوجه، هذا من أعجب العجب. والوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الوعول، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله إذ هو خلق فلا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإما أن يصدق ذلك فهذا شرك في الربوبية، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. فإذا جاء الشيطان يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، إما أن تسمياه عبد الحارث وإما لأجعلن له قرني أيل، فيأتي عدوهما ظاهرا مكشوفا يقرر بين يديهما أنه عدو لهما وأنه الذي أخرجهما من الجنة، ثم يدعي أنه قادر على الخلق، فإن صدقاه فهذا شرك في الربوبية، وإن لم يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. وأما الوجه السابع فقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشرك. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فتفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. تفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. والصحيح في معنى الآية كما مر ما قاله الحسن رحمه الله من أن المراد بالآية غير آدم وحواء، أن المراد بها المشركون من بني آدم. وقد قال ابن كثير رحمه الله: أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. انتهى ما نقلته وحررته من كلام أهل العلم في شرح تطهير الاعتقاد في هذا الموضع. إذن فمن وجد ذلك في بعض شروح كتاب التوحيد فليضرب عليه، فإنه لا يجوز أن يعتقد أن آدم قد وقع في الشرك وقد برأه الله تبارك وتعالى، إذ هو نبي معصوم من الوقوع فيه. وفي الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيها تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد علي وعبد المسيح إلى غير ذلك، كل تعبيد لغير الله تبارك وتعالى لا يجوز. وفي الآية أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها، وهذا كما مر على ما اعتمده المصنف الإمام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من أن الآية في آدم وحواء ولو لم تقصد حقيقته. وهو أيضا يقع من كثير من الناس، فإنهم لا يقصدون حقيقة التعبيد، بمعنى أن يكون عبدا لمن عبد له اسما حقيقة، وإنما هي تسمية يدرج عليها الناس. وكذلك في الآية أن هبة الله للرجل الولد السوية من النعم التي تستحق الشكر، وأن من شكر إنعام الله بالولد تعبيده لله تبارك وتعالى. فيجتهد الإنسان في الأخذ بما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بتسمية المولود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب كتاب التوحيد جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال والجلال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. والتوحيد نفي وإثبات، إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه، وبالنفي والإثبات جاء جميع المرسلين، فأرسلهم الله تبارك وتعالى بالنفي والإثبات: اعبدوا الله ما لكم من إله هذا نفي، غيره هذا إثبات. وتلك هي الكلمة الطيبة: لا إله نفي إلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات. فجميع المرسلين إنما جاءوا بالنفي والإثبات، وتلك حقيقة التوحيد. وتستطيع أن تتأكد من ذلك فهما ويقينا بالمثال. أنت إذا قلت زيد قائم، إذا قلت ذلك فإنك لا توحده بالقيام، فيقوم زيد ويقوم غيره. وإذا ما قلت زيد غير قائم فأنت لا توحده بالنفي أيضا، فهو غير قائم وغيره غير قائم أيضا. ولم تثبت له القيام. وأما إذا قلت لا قائم إلا زيد فقد وحدته بالقيام. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد وحدت الله تبارك وتعالى بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، فنفيت الإلهية عن جميع من وما عداه وأثبتت ذلك لله تبارك وتعالى وحده. فهذا أسلوب القصر كما هو معلوم، وهو نفي وإثبات، والنفي والإثبات متضمنان في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ولذلك من وحد الله تبارك وتعالى ولم يتبرأ من الشرك فإنه لا يكون موحدا، ومن تبرأ من الشرك ولم يوحد الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون موحدا حتى يأتي بالتوحيد متبرئا من ضده ونقيضه وهو الشرك. فإذا أتى بهذا وهذا فهو الموحد حقا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، في الآية توحيد الأسماء والصفات وإثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وحده. ويدل على ذلك تقديم ما حقه التأخير، ولله الأسماء الحسنى، فإن التقدير في غير القرآن الأسماء الحسنى لله، فالجار والمجرور حقهما التأخير لا التقديم، فتقديم ما حقه التأخير للدلالة على الحصر وإفادة القصر. ولله الأسماء الحسنى، له وحده لا لأحد سواه، والحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل وهي بالغة في الحسن المنتهى. أسماؤه تبارك وتعالى حسنى بمعنى أنه لا أحسن منها، فهي بالغة في الحسن المنتهى. مثال ذلك اسمه تعالى الحي، فاسمه تعالى الحي متضمن للحياة الكاملة، لم تسبق حياته بعدم، ولا يلحق حياته سبحانه زوال، وحياته تبارك وتعالى مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة وما أشبه. فالحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو بالغ في الحسن المنتهى، وكذلك العليم، لأنه مستلزم لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، ثم علمه تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل ولا هو ملحوق بنسيان، ثم علمه تبارك وتعالى هو أكمل العلوم، علمه تبارك وتعالى لا تلحقه آفة من الآفات التي تلحق علوم البشر، وعلمه تبارك وتعالى مستلزم لكمال صفاته من القدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، فليس في الأسماء أحسن منها وأكمل ولا يقوم غيرها مقامها، فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها. ودعاؤه تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى على قسمين، الأول دعاء عبادة بأن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، فتتوب لأنه التواب، وتذكره لأنه السميع، وتخشاه لأنه الخبير، وتراقب السر لأنه هو اللطيف الذي يعلم ما في الصدور، ولا تكون في مكان يكره أن توجد فيه على معصية من معاصيه لأنه هو البصير. فهذا دعاء بالأسماء الحسنى، دعاء عبادة أن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتستغفره لأنه هو التواب الغفور، إلى غير ذلك مما تقتضيه أسماؤه الحسنى سبحانه. وأما النوع الثاني من نوع دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، فهو دعاء المسألة، فتقدم بين يدي سؤالك ما يناسب ذلك من أسمائه تبارك وتعالى متوسلا بها إلى الله رب العالمين، فتقول يا غني أغنني، ويا عليم علمني، ويا حفيظ احفظني. فهذا دعاء مسألة، فإذا سألت الله تبارك وتعالى دعوته بأسمائه الحسنى دعاء المسألة، بأن تقدم بين يدي دعائك لربك تبارك وتعالى ما يناسب ما تدعو ربك تبارك وتعالى به، يا علي معلمني ويا حفيظ احفظني إلى غير ذلك. أما دعاء العبادة فأن تتعبد لله تبارك وتعالى لما تقتضيه تلك الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يتركوا وأعرضوا عن مجادلتهم، الذين يلحدون والإلحاد الميت، أي يميلون بها عن الصواب إما بجحدها أو جحد معانيها أو بجعلها أسماء لبعض المخلوقات. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الميل بها عما يجب لله تبارك وتعالى فيها. والإلحاد أنواع، الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه الأسماء من الصفات أو ما دلت عليه من الأحكام. وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى فأن يثبت لله تبارك وتعالى أسماء لم يسمي بها نفسه، كما يقول الفلاسفة العلة الفاعلة أو العقل الفعال، أو كما يقول النصارى الآب، أو كما يقول المثقفون والأدباء وأكثرهم لا يعقل شيئا يقولون هو المهندس الذي صمم هذا الكون، أو الفنان الذي لون بريشته الكون كله إلى غير ذلك. هذا من باب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن يسمى الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي الله تبارك وتعالى بها نفسه. وأما النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله فأن يجعلها دالة على التشبيه، أن يجعل أسماء الله تبارك وتعالى دالة على تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات. وأما النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى فهو أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كما فعل المشركون الأولون، فقد اشتقوا اللات إله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها، سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد بنزول العقوبة بهم. وهذا الذي صنعوه نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وهنالك إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، فإلحاد في الأسماء وهو أربعة أنواع كما مر، وهنالك أيضا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. آيات الله تبارك وتعالى قسمان، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الكونية كل المخلوقات من العرش إلى الفرش، من السماوات والأرض والجبال والأناسي إلى غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهذه آيات كونية. والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل وما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم. كيف يقع الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى؟ مرة، كيف يقع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، أن يثبت لله تبارك وتعالى أسماء لم يسمي بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يجعل الأسماء الحسنى دالة على التشبيه، أو أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأما الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى فآيات الله تبارك وتعالى على قسمين، آيات كونية وهي مخلوقات الله تبارك وتعالى، وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل. الإلحاد في الآيات الكونية كيف يكون؟ يكون باعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، فهذا إلحاد في آيات الله، أن يعتقد أن أحدا سوى الله تبارك وتعالى منفرد بتلك الآيات الكونية أو ببعضها. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في الآيات الكونية اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها، الذي قبله أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضه. الثاني اعتقاد أن أحدا مشارك لله تبارك وتعالى فيه. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في الآيات الكونية اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها أو في خلقها أو في تدبيرها. فهذه أنواع الإلحاد في آيات الله الكونية. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فيكون بتكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، تكذيب آيات الله، تكذيب وحي الله تبارك وتعالى المعصوم فيما يتعلق بالأخبار، وبمخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، والتحريف في الأخبار والأحكام. فهذه أنواع الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، في وحي الله جل وعلا. الإلحاد في آيات الله الشرعية يكون بتكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، وبمخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وبتحريفها تحريفها في الأخبار وفي الأحكام أيضا، كما وقع من كثير من الضلال المبتدعة في تحريف بعض آيات الله تبارك وتعالى لكي يقوموا بلي أعناق الآيات حتى تدل على ما يذهبون إليه من البدع والأهواء، كما صنعوا بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فجعلوها بنصب الجلالة وكلم الله موسى، فجعلوا موسى مكلما لا مكلما، لكي ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام على قاعدتهم في نفي الصفات. فهذا من الإلحاد في الآيات. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يلحدون في أسمائه، عن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها. الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي حاتم، والأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، مات 47 رحمه الله تعالى. وعنه أي عن ابن عباس سموا اللات إلى آخر ما قال. هذا بيان لمعنى الإلحاد في أسمائه تعالى، أنه مشتق منها أسماء لأصنامهم. وكلام الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله تعالى ما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار، فهي أعلام وأوصاف. أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على معانيها. فالله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، هذه الأسماء الحسنى باعتبار الدلالة على الذات مترادفة، إذ هي أسماء لمسمى واحد وهو الله، هي باعتبار دلالتها على الذات أعلام تدل على الذات من غير نظر إلى ما دلت عليه من المعاني. فالله هو الرحمن، من حيث الدلالة على الذات هي أعلام فهي مترادفة، فالله هو الرحمن، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، المهيمن، من حيث الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد، كلها تدل على ذات واحدة فهي مترادفة. وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، فالله لها معنى والرحمن لها معنى آخر والملك لها معنى وكذلك القدوس لها معنى، وهذه المعاني متغايرة، وهي من حيث كونها صفات تكون متباينة، وأما من حيث كونها أعلاما فهي مترادفة. فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، من حيث الدلالة على الذات هي أعلام فهي مترادفة بمعنى واحد وهو الدلالة على الذات، على ذات الله تبارك وتعالى. وأما من حيث كونها صفات فلكل اسم معنى يدل عليه، لأنها حينئذ صفات وليست أعلاما. فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وحينئذ تكون مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة. وأما باعتبار دلالتها على معانيها فهي أوصاف وهي متباينة. فمعنى الرحيم سوى معنى القدوس، سوى معنى العليم، ومعنى السميع سوى معنى البصير. فهذا عند النظر إلى المعنى، إلى الصفة باعتبارها أوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وكذا صفاته توقيفية، يعني يتوقف فيها المسلم عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة. فليس لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن يصفه بصفة لم يصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. الأسماء الحسنى كل اسم منها يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، وهنالك صفات من صفات الله تبارك وتعالى لا يشتق منها أسماء. الصفات الفعلية مثلا كاستوائه تبارك وتعالى على عرشه، كغضبه وكمكره في مقابل مكر الماكرين، وكذلك سخطه تبارك وتعالى، ضحكه، مجيئه، لا يشتق من هذه الصفات أسماء. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، لأنه يجوز أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بما يليق به جل وعلا، فتقول إن الله تبارك وتعالى موجود إلى غير ذلك من الإخبار عن الله تبارك وتعالى. ولكن لا يجوز أن يشتق من ذلك لله تبارك وتعالى ما وراءه. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، يعني يتوقف فيها عند حدود الوارد ولا يتعدى، وهي غير محصورة بعدد معين، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله تبارك وتعالى أسماء لا يعلمها إلا هو، وأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد. ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فكثير من الناس يعتقد أن لله تبارك وتعالى 99 أسما من غير زيادة، هذا خطأ محض، لأن الحديث لا يدل على ذلك. ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا كقولك عندي 100 جنيه صدقة، فهذا لا ينفي أن عندك فوقها مما تعده للنفقة أو للادخار ما هو كثير، ولكن هذا إخبار عما أعددته للصدقة، وفي الحديث إخبار عن العدد الذي من أحصاه دخل الجنة، وليس فيه حصر لأسماء الله تبارك وتعالى بما ورد من العدد في الحديث: إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة. الحديث الآخر فيه أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا هو، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني من أسمائك التي لا يعلمها سواك. فأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تبارك وتعالى إن كانت متعدية فإنها تدل على ثلاثة أمور، وينبغي أن يعتقد فيها ثلاثة أشياء: الاسم، وما دل عليه الاسم من الصفة، والأثر. وأما إذا كانت الأسماء لازمة فيجب أن يعتقد فيها أمران: الاسم، وما دل عليه الاسم من الصفة. ما معنى ذلك؟ معلوم أن الفعل منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم، الفعل اللازم هو الذي يلزم الفاعل ولا يتعداه إلى مفعول. فقل جاء محمد، فجاء فعل ماض ومحمد فاعل، لا يحتاج مفعولا. وأما إذا ما قلت ضرب زيد فيقال ضرب من؟ عمرا. أو تقول أعطيت الفقير درهما، لو قلت أعطيت فيقال أعطيت ماذا؟ فتقول أعطيت الفقير درهما، فتعدى إلى مفعولين، والأول تعدى إلى مفعول، وهنالك ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فهذا فعل متعد، والأول فعل لازم. الآن إذا قلت حي فلان، حي من الحياة، حي فلان، الاسم منه الحي، فهذا فعل لازم. فاسمه تعالى الحي فعل لازم، يتضمن أمرين يجب أن نعتقدهما: إثبات الاسم لله، وإثبات الصفة التي دل عليها الاسم لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة. أما المحيي فمن أحيا، إذا قلت أحيا الله ووقفت فيقول لك قائل هذا كلام غير مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، فأتمم الكلام فتقول أحيا الله الأحياء، أحيا الله الإنسان الأناسية، إلى غير ذلك. إذن هذا يحتاج إلى مفعول، فأحيا متعد والاسم المحيي. وحينئذ ينبغي علينا أن نؤمن بثلاثة أمور: بإثبات الاسم لله، وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم لله وهي صفة الإحياء، وأما الحي فصفة الحياة، والمحيي صفة الإحياء، من أحيا صفة الإحياء. ثم نؤمن بما ينبغي أن نؤمن به من الأثر المتعدي لتلك الصفة إلى الأحياء الذين أحياهم الله، وأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويعطي الأحياء حياتهم، فهو المحيي جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله تبارك وتعالى 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ إحصاء أسماء الله تعالى بثلاثة أمور: بالإحاطة بها لفظا ومعنى، بالإحاطة بأسمائه تبارك وتعالى اسما ومعنى، وبدعاء الله تبارك وتعالى بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. هذا من الإحصاء الذي من أتى به دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ أحاط بها لفظا ومعنى، عدا مع معرفة معانيها، والإحاطة بمبانيها ومعانيها، فهذا أول شيء. والثاني أن تدعو الله تبارك وتعالى بها دعاء عبادة، بأن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، فتستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب إليه لأنه التواب الغفور، ولا تتكلم إلا بلفظ يرضاه لأنه هو السميع، ولا تسر سريرة لا يحبها لأنه هو اللطيف الخبير، ولا تكون في موضع يكرهه الله لأنه البصير. فهذا من دعاء العباد. وأما دعاء المسألة فأن تقدم بين يدي مطلوبك من الأسماء الحسنى ما يناسب مطلوبك، فهذا هو الأمر الثاني، دعاء الله بها. وأما الأمر الثالث مما يتم به إحصاء الأسماء الحسنى، فهو أن تتخلق بما يصح أن تتخلق به منها، وأن تجتنب ما لا يصح أن تتخلق به. الكبرياء لله تبارك وتعالى وحده، والعظمة العظيم، فلا تتعظم وإنما تتواضع لله تبارك وتعالى وتذل وتخضع. هو جل وعلا العزيز فلا تتعزز وإنما تتواضع وتذل لربك تبارك وتعالى، تسجد وتركع. الرحيم تجتهد في أن تكون رحيما بخلقه جل وعلا، هذا من باب إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى أيضا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال، وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها، وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة العظيمة إلى غير الوجهة السليمة، وينحرفون بها عن الحق بشتى الانحرافات الضالة. وأخبر أن هؤلاء سيلقون جزاءهم الرادع. وفي الآية إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى لا أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها. وفي الآية الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه الحسنى، مع تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات، مع الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملحدين وإسقاطهم من الاعتبار. وفي الآية وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة والمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وأن يتوب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك، وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية. ففي هذا الباب بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. ولئن أذقناه، الضمير يعود على الإنسان والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقول ذلك المؤمن. ولئن أذقناه رحمة منا، أذقناه أي آتيناه رحمة منا أي غنى وصحة وولدا، من بعد ضراء مسته، من بعد شدة وبلاء وقع عليه، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أي ما أظن أن تقوم الساعة. ولئن رجعت إلى ربي، إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه، والمعنى وعلى فرض أن أرجع إلى الله إن لي عنده للحسنى. ولئن قامت الساعة على سبيل الافتراض ورجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، واللام في قوله للحسنى للتوكيد، والحسنى اسم تفضيل، أي إن لي عنده ما هو أحسن من هذا، أي يكون لي عند الله في الآخرة الحالة الحسنى من الكرامة، وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه عليه فضل. فلننبئن الذين كفروا. وهذا إظهار في موضع الإضمار، لأنه في غير القرآن فلننبئنهم أي فلنخبرنهم، ولكن الله تبارك وتعالى أظهر في موضع الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر، فلننبئن الذين كفروا، ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم، وحقيقة أعمالهم على عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم. ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وأثر مجاهد رحمه الله علقه البخاري في الصحيح، وواصله ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح. هذا بعملي وأنا محقوق به أي هذا بكسبي وأنا مستحق له. وهذا كله في تفسير قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا بكسبي وأنا مستحق له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي أي من حذقي وتصرفي، وليس من عند الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة رحمه الله: على علم مني بوجوه المكاسب. وأخرج كلام قتادة ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا ذكره ابن أبي حاتم في التفسير عن السدي، وإسناده لا بأس به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وقد أخرج أثر مجاهد رحمه الله ابن جرير في التفسير، والفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح، وليس فيما ذكروه مما نقله المصنف رحمه الله تعالى اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. وفي قوله تعالى: على علم، أقوال: الأول على علم مني بوجوه المكاسب كما قال قتادة، والثاني على علم من الله أني له أهل، والثالث قول مجاهد: أوتيته على شرف. ومعنى الآية: يخبر الله تعالى أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه، وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها، لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته. وأعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وزوال الدنيا، ويقول: إن قدر قيام الساعة فستستمر لي هذه الحالة الحسنة لأنني أستحقها. ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة، ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. وفي الآية وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده. وشكر النعمة له ثلاثة أركان: أن يعترف المرء بها بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضاة الذي أنعم عليه بها. فهذه ثلاثة أركان لا بد أن تتوفر حتى يعد المرء شاكرا: أن يعترف بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء باللسان على المنعم عليه بها ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. وفي الآية تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، وفيها وجوب الإيمان بقيام الساعة، ووجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة، وفيها وعيد شديد لمن كفر بنعمة الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، وجميع القصص والقصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر، بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور. فقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة الثلاثة من بني إسرائيل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل، ثلاثة من بني إسرائيل، من بني إسرائيل في محل نصب نعت لثلاثة، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب فيجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أولى، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه. أخرجاه، أي أخرجه، البخاري ومسلم. فقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل، وما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به من النعمة بعد البلاء والابتلاء وما كانوا فيه جميعا. ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من أمرهم. الأبرص من به داء البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج، وهو داء معروف، وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية،
وربما توصلوا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد، ولكن رفعها غير ممكن. ولهذا جعلها الله تعالى آية لعيسى، قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وأقرع هو من القرع، هو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه، ويطلق القرع أيضا على الصلع. والأعمى من فقد بصره، أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، أي أراد أن يختبرهم بنعمته. وقوله: قدرني الناس بكسر الذال، أي كرهوا مخالطتي وعدوني مستقدرا من أجله. شك إسحاق هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة راوي الحديث، والعشراء بضم العين وفتح الشين والمد هي الناقة الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8. والدة أي ذات ولد، أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج. فأنتج أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما، وولد هذا بتشديد اللام أي تولى ولادها. فكان لهذا واد وهذا واد وهذا واد، أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. قول الملك: انقطعت بي الحبال، أي أسباب المعيشة، أتبلغ به أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده. كابرا عن كابر، أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف. صيرك الله إلى ما كنت، أي ردك الله إلى حالك الأولى برجوع العاهة إليه. وقوله: لا أجهدك، أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي. وفي الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر من المال، ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم فأزال ما أصابهم من العاهات وأدر عليهم الأموال، ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من الغرص والقرع والعمى والفقر يستجديه شيئا يسيرا. وهنا تكشفت سرائرهم وتجلت حقائقهم. فأما الأعمى فقد اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها فأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله، وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحدا فضله فاستحق السخط بذلك. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففي الحديث بيان حال من كفر النعم ومن شكرها، وفي الحديث وجوب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه، وفيه تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال، وفيه جواز الدعاء المعلق لقوله: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وفي القرآن قال الله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم. ففي الحديث جواز الدعاء المعلق، وفيه جواز ذكر حال من مضى من الأمم يتعظ به من سمعه، وأن الله يختبر عباده بالنعم، وفيه أن بركة الله لا نهاية لها. ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وفي الحديث مشروعية قول بالله ثم بك، فيكون العطف بثم لا بالواو في مثل هذا التعبير. وفيه بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل المال في سبيل الله، وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال، والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون فجمع، لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، والضمير يعود إلى الاثنين. ثم قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون، فجمع، لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعا، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لأن الطائفتين جماعة. فلما آتاهما الضمير يعود على ما سبق ذكره في الآيات قبل من النفس وزوجها صالحا، أي حصل المطلوب ولكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله تبارك وتعالى به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا، أي أجمعوا، على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، أي كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي. قال ابن حزم رحمه الله: حاشا عبد المطلب. حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما بعدها، حاشا عبد المطلب، وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولذلك قال ابن حزم: حاشا عبد المطلب. وقال قبل: اتفقوا، أي أجمعوا، على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي. ثم ذكر الاستثناء فقال: حاشا عبد المطلب. وأهل العلم ممن ذهب مذهبه لا يقولون بالتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما ولا يقوله. فيجوز يقولون أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ. هذا تقرير ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، الصواب تحريم التعبيد للمطلب، ولا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، فمن باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد من صحابته بذلك، ولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. والكلام إنما هو في الحكم لا في الإخبار، وهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إخبار لا حكم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه: إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، ولا يجوز التسمي بعبد مناف. فإذا هذا كله من باب الإخبار، ولا يجوز لأحد أن يسمي عبد المطلب ولا عبد مناف ولا أن يرضى بذلك، وإنما يجب أن يحذر منه. وأما ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، هو من باب الإخبار، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. فما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى على خلاف الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: فلما آتاهما صالحا، قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس، وإبليس على وزن إفعيل من أبلس وأبلس، أي يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أي رفض أن يطيعاه، أن يطيع إبليس. والكلام كما ترى في السياق في آدم وزوجه، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. قال المصنف رحمه الله تعالى رواه ابن أبي حاتم. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، لكن عبد الولد لغير الله فسمياه عبد الحارث. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. والصحيح أن الحسن قال إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم. ابن حزم وعالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري توفي سنة 56 و400 رحمه الله تعالى. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففي الباب بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك بالله في الطاعة وكفر للنعمة. آتاهما أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد الصالح، هذا على ما ذهب إليه أكثر المفسرين، وهو على خلاف الصواب، من أن المراد في الآية بهما آدم وحواء، وسيأتي رد ذلك إن شاء الله جل وعلا. صالحا أي ولدا سويا، جعل له شركاء أي جعل لله شريكا في الطاعة فيما آتاهما، أي ما رزقهما من الولد بأن سمياه عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله، فتعالى الله أي تنزه وتقدس عما يشركون، أي عما يفعله أهل مكة من الشرك بالله، فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. اتفقوا كما قال ابن حزم لعل مراده حكاية الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد لله. وقوله حاشا عبد المطلب أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به، لأن أصله من عبودية الرق، أو لأنه من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسمية. تغشاها التغشي كناية عن الجماع. أيل بفتح الهمزة وكسر الياء مشددة ذكر الأوعال. سمياه عبد الحارث، كان الحارث اسم إبليس، فأراد أن يسمياه بذلك لتحصل صورة الإشراك به. أدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد، وهذا من الاختبار والامتحان. أشفقا أي خافا أن لا يكون إنسانا، أي أن يكون حيوانا أو جنيا أو غير ذلك. وعلى حسب ما قال عامة المفسرين، يخبر تعالى عن آدم وحواء أنه لما أجاب دعاءهما ورزقهما ولدا سويا على الصفة التي طلبا، لم يقوما بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعدا بذلك، بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله. ومن تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله، فحصل منهما بذلك شرك في التسمية وفي الطاعة لا في العبادة. ثم نزه نفسه سبحانه عن الشرك عموما في التسمية وفي العبادة. الحق أن هذا الموطن مما يحتاج إلى مزيد تحرير. وقد ذكر عامة من شرح كتاب التوحيد أن الشرك المذكور وقع من آدم وحواء، وهذا خطأ شنيع ولا يصح، وقد رددته بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته من كلام أهل العلم من المحدثين والمحققين في شرح على تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله. وفيه كلام الصنعاني قال: فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وضعفه الألباني في الضعيفة. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى واعتمد ولم يعقب عليه أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك أخرجه الطبراني، وهو حديث ضعيف رد من غير وجه. فيه عمر بن إبراهيم وهو ضعيف في روايته عن قتادة، وأيضا فيه رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه، والحسن لم يسمع من سمرة ففيه انقطاع، إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها العلماء، ومنهم ابن كثير رحمه الله، ومنهم أيضا الألباني رحمه الله. وقد ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 42 و300، وأشبعه بحثا رحمه الله تعالى. وقد جزم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما هم الذين أشركوا من أولاد آدم وحواء، ولم يعني بذلك آدم وزوجه. قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا. فإن الله سبحانه اجتبى آدم وهداه، فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد ذهب هذا المذهب أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله، فذكر ذلك في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، ورد أن المراد آدم وحواء، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. هنالك قول آخر يعتمده بعض أهل العلم، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره وهو اختياره، وقال: إن هذا الشرك إنما كان في الاسم لا في العبادة، يعني في تسمية المولود بعبد الحارث لا في العبادة، ولكن هذا مردود كما مر ذكر ذلك، وقد رده علماؤنا عليهم الرحمة وضعفوا هذا الحديث فإنه لم يثبت. قال رحمه الله أي الصنعاني: والقصة في الدر المنثور وغيره. قال: وقد نقل القصة من الدر المنثور، سمى هذه التسمية يعني عبد الحارث شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، ولم يصح شيء من هذا الذي ذكره كثير من المفسرين. وليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ومعاذ الله أن يشرك آدم عليه السلام بالله شيئا بعد أن ذكر الله أنه تاب عليه واجتباه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآيتين: والذي خلقكم من نفس واحدة، بعد أن ساق هذا الحديث من رواية الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم، قال: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا والله أعلم. فهذا وجه،
من الوجوه التي أعل بها الحديث. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعة كما قال ابن جرير. والثالث من الأوجه أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير عن الحسن: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ثم روى عن الحسن أيضا: عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. وعن الحسن أيضا قال: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما. ثم روى ابن كثير آثارا عن ابن عباس وغيره، ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، إلى أن قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ومن أعجب العجب أن يقول المفسرون إن آدم أشرك بعد أن ذكر الله أنه تاب عليه واجتباه، والآية واضحة في شرك قريش ومن بعدهم من كل من اتخذ من دون الله أولياء وأندادا، ومساقها لإقامة الحجة عليهم بأن الله هو الذي خلقهم من بطون أمهاتهم وظهور آبائهم، كما يخلق لهم ذرياتهم التي يرونها بأنفسهم، فكيف يرون ويحسون تلك الآيات من قدرة الله ورحمته وحده ثم يتخذون من دونه الشركاء، فيدعون أولياءهم عند وضع هذه الأجنة، وتنادي المرأة: يا أم هاشم، يا بدوي، يا ابن عباس، ينادون هؤلاء وغيرهم ممن كانوا هم أجنة في بطون أمهاتهم، خلقهم الله وصورهم وأخرجهم إلى هذه الحياة وعلمهم العلم وهداهم إلى صراطه المستقيم إن كانوا من المؤمنين كابن عباس أو الحسين مثلا. وأدل دليل على ذلك سياق الآيات قبل وبعد، إذ يقول الله تبارك وتعالى بعدها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى أن قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فهي واضحة لا خفاء بها أن الخطاب إنما هو تنديد وتقريع للمشركين في كل زمن وكل بلد والله أعلم. وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين بأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء، قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، على أن المراد بذلك آدم وحواء. وفي السلسلة الضعيفة في الموضع المذكور بيان وتفصيل. وأما القول الآخر فهو أن ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء، وأن ما حصل منهما في التسمية فقط لا في الطاعة والعبادة، وهو اختيار ابن جرير. قال في تفسيره: وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، أي في الاسم لا في العبادة، وأن المعنية بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وقد ذكر ذلك الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب في مسائل التوحيد في
في هذا الباب الذي نحن فيه. فهذه القصة المذكورة مكذوبة وباطلة من وجوه، وإن اعتمدها كل من شرح كتاب التوحيد على النحو الذي مر، ما عدا فيما رأيت الشيخ الصالح محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إنه قد رد ذلك بوجوه متينة لا تدفع. هذه القصة التي فيها ذكر شرك آدم وحواء واتباعهما للشيطان، وكان ذلك بعد أن اجتباه الله تبارك وتعالى وهداه، هو أمر عجيب. هذه القصة مكذوبة وباطلة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في حديث الشفاعة العظمى الذي أخرجه البخاري في مواضع وأخرجه مسلم، أن الناس يذهبون في الموقف إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربه حتى يريحهم من مكانهم، قال فيقول لست هناكم، قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنه. فلو كان قد وقع منه حاشاه ما في هذه القصة المكذوبة لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة، ولقال إني قد أشركت بربي وأطعت الشيطان وحاش لله، وإنما ذكر الأكل من الشجر. فهذا وجه يدفع تلك القصة المكذوبة الباطلة. والوجه الثاني أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا المذكور في القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، لأنه غيب محجوب فلا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. وأما الوجه الثالث من وجوه رد هذه القصة، فهو أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالها إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة. إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم على الله الفرية. وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فإن الذي في الآية إنما هو ذكر الشرك من غير ذكر توبة منه، وليس هذا بمتسق مع حكمة الله تبارك وتعالى وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه إن كانا قد تابا منه. وأما إن قال قائل إنهما قد ماتا على الشرك فقد أعظم الفرية من قال ذلك، إذن تابا منه إن كان قد وقع فيه، ولا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا بعد ذلك، وذكر الله تبارك وتعالى توبتهما في القرآن المجيد. فكيف يتورطان في الشرك على هذا النحو الذي ذهب إليه من تبع تلك الرواية المكذوبة الباطلة المفترى من أن آدم وحواء قد وقع في الشرك، ويذكر الله تبارك وتعالى شركهما على هذا الزعم الذي مر ذكره، ثم لا يذكر توبتهما منه، وقد ذكر أكلهما من الشجرة وذكر توبتهما من ذلك. فهذا وجه من تلك الأوجه. والوجه الرابع أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. وأما الوجه الخامس فهو أن في القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. فمن اعتمد تلك القصة مع قول الشيطان فيها لآدم وزوجه أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة ثم أطاعاه، فقد اتهم آدم في عقله أن يأتيه عدوه، هكذا ظاهرا جهارا نهارا يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة وآمركما بكذا، ثم يطيعه آدم وزوجه، هذا من أعجب العجب. والوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الوعول، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله إذ هو خلق فلا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإما أن يصدق ذلك فهذا شرك في الربوبية، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. فإذا جاء الشيطان يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، إما أن تسمياه عبد الحارث وإما لأجعلن له قرني أيل، فيأتي عدوهما ظاهرا مكشوفا يقرر بين يديهما أنه عدو لهما وأنه الذي أخرجهما من الجنة، ثم يدعي أنه قادر على الخلق، فإن صدقاه فهذا شرك في الربوبية، وإن لم يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. وأما الوجه السابع فقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشرك. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فتفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم الموحد، تفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. والصحيح في معنى الآية كما مر ما قاله الحسن رحمه الله من أن المراد بالآية غير آدم وحواء، فأن المراد بها المشركون من بني آدم. وقد قال ابن كثير رحمه الله أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. انتهى ما نقلته وحررته من كلام أهل العلم في شرح تطهير الاعتقاد في هذا الموضع. إذن فمن وجد ذلك في بعض شروح كتاب التوحيد فليضرب عليه، فإنه لا يجوز أن يعتقد أن آدم قد وقع في الشرك وقد برأه الله تبارك وتعالى إذ هو نبي معصوم من الوقوع فيه. وفي الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيها تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد علي وعبد المسيح إلى غير ذلك، كل تعبيد لغير الله تبارك وتعالى لا يجوز. وفي الآية أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها، وهذا كما مر على ما اعتمده المصنف الإمام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من أن الآية في آدم وحواء ولو لم تقصد حقيقته، وهو أيضا يقع من كثير من الناس، فإنهم لا يقصدون حقيقة التعبيد بمعنى أن يكون عبدا لمن عبد له اسما حقيقة، وإنما هي تسمية يدرج عليها الناس. وكذلك في الآية أن هبة الله للرجل الولد السوية من النعم التي تستحق الشكر، وأن من شكر إنعام الله بالولد تعبيده لله تبارك وتعالى، فيجتهد الإنسان في الأخذ بما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بتسمية المولود. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب كتاب التوحيد جامع لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال والجلال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. والتوحيد نفي وإثبات، إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه، وبالنفي والإثبات جاء جميع المرسلين، فأرسلهم الله تبارك وتعالى بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره هذا إثبات. وتلك هي الكلمة الطيبة، لا إله نفي إلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. فجميع المرسلين إنما جاءوا بالنفي والإثبات، وتلك حقيقة التوحيد. وتستطيع أن تتأكد من ذلك فهما ويقينا بالمثال. أنت إذا قلت زيد قائم، إذا قلت ذلك فإنك لا توحده بالقيام، فيقوم زيد ويقوم غيره. وإذا ما قلت زيد غير قائم فأنت لا توحده بالنفي أيضا، فهو غير قائم وغيره غير قائم أيضا، ولم تثبت له القيام. وأما إذا قلت لا قائم إلا زيد فقد وحدته بالقيام. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد وحدت الله تبارك وتعالى بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، فنفيت الإلهية عن جميع من وما عداه، وأثبتت ذلك لله تبارك وتعالى وحده. فهذا أسلوب القصر كما هو معلوم، وهو نفي وإثبات، والنفي والإثبات متضمنان في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ولذلك من وحد الله تبارك وتعالى ولم يتبرأ من الشرك فإنه لا يكون موحدا، ومن تبرأ من الشرك ولم يوحد الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون موحدا حتى يأتي بالتوحيد متبرئا من ضده ونقيضه وهو الشرك. فإذا أتى بهذا وهذا فهو الموحد حقا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، في الآية توحيد الأسماء والصفات وإثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وحده. ويدل على ذلك تقديم ما حقه التأخير، ولله الأسماء الحسنى، فإن التقدير في غير القرآن الأسماء الحسنى لله، فالجار والمجرور حقهما التأخير لا التقديم، فتقديم ما حقه التأخير للدلالة على الحصر وإفادة القصر. ولله الأسماء الحسنى، له وحده لا لأحد سواه، والحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل وهي بالغة في الحسن المنتهى. أسماؤه تبارك وتعالى حسنى بمعنى أنه لا أحسن منها، فهي بالغة في الحسن المنتهى. مثال ذلك اسمه تعالى الحي، فاسمه تعالى الحي متضمن للحياة الكاملة، لم تسبق حياته بعدم، ولا يلحق حياته سبحانه زوال، وحياته تبارك وتعالى مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة وما أشبه. فالحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو بالغ في الحسن المنتهى، وكذلك العليم، لأنه مستلزم لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، ثم علمه تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل، ولا هو ملحوق بنسيان، ثم علمه تبارك وتعالى هو أكمل العلوم، علمه تبارك وتعالى لا تلحقه آفة من الآفات التي تلحق علوم البشر، وعلمه تبارك وتعالى مستلزم لكمال صفاته من القدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، فليس في الأسماء أحسن منها وأكمل ولا يقوم غيرها مقامها، فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها. ودعاؤه تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى على قسمين: الأول دعاء عبادة بأن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، فتتوب لأنه التواب، وتذكره لأنه السميع، وتخشاه لأنه الخبير، وتراقب السر لأنه هو اللطيف الذي يعلم ما في الصدور، ولا تكون في مكان يكره أن توجد فيه على معصية من معاصيه لأنه هو البصير. فهذا دعاء بالأسماء الحسنى، دعاء عبادة أن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتستغفره لأنه هو التواب الغفور، إلى غير ذلك مما تقتضيه أسماؤه الحسنى سبحانه. وأما النوع الثاني من نوع دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، فهو دعاء المسألة، فتقدم بين يدي سؤالك ما يناسب ذلك من أسمائه تبارك وتعالى، متوسلا بها إلى الله رب العالمين، فتقول: يا غني أغنني، ويا عليم علمني، ويا حفيظ احفظني. فهذا دعاء مسألة، فإذا سألت الله تبارك وتعالى دعوته بأسمائه الحسنى دعاء المسألة، بأن تقدم بين يدي دعائك لربك تبارك وتعالى ما يناسب ما تدعو ربك تبارك وتعالى به: يا عليم علمني، ويا حفيظ احفظني، إلى غير ذلك. أما دعاء العبادة فأن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يتركوا وأعرضوا عن مجادلتهم، الذين يلحدون والإلحاد الميل، أي يميلون بها عن الصواب، إما بجحدها أو جحد معانيها، أو بجعلها أسماء لبعض المخلوقات. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الميل بها عما يجب لله تبارك وتعالى فيها، والإلحاد أنواع. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أنواع: النوع الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه الأسماء من الصفات أو ما دلت عليه من الأحكام. وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، فأن يثبت لله تبارك وتعالى أسماء لم يسم بها نفسه، كما يقول الفلاسفة: العلة الفاعلة، أو العقل الفعال، أو كما يقول النصارى: الآب، أو كما يقول المثقفون والأدباء وأكثرهم لا يعقل شيئا، يقولون: هو المهندس الذي صمم هذا الكون، أو الفنان الذي لون بريشته الكون كله، إلى غير ذلك. هذا من باب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن يسمى الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسم الله تبارك وتعالى بها نفسه. وأما النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله، فأن يجعلها دالة على التشبيه، أن يجعل أسماء الله تبارك وتعالى دالة على تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات. وأما النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، فهو أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كما فعل المشركون الأولون، فقد اشتقوا اللات إله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها، سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد بنزول العقوبة بهم. وهذا الذي صنعوه نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وهنالك إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، فإلحاد في الأسماء وهو أربعة أنواع كما مر، وهنالك أيضا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. آيات الله تبارك وتعالى قسمان: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الكونية كل المخلوقات من العرش إلى الفرش، من السماوات والأرض والجبال والأناسي،
إلى غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهذه آيات كونية. والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل وما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم. كيف يقع الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى؟ مرة، كيف يقع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، أن يثبت لله تبارك وتعالى أسماء لم يسم بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يجعل الأسماء الحسنى دالة على التشبيه، أو أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأما الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، فآيات الله تبارك وتعالى على قسمين: آيات كونية وهي مخلوقات الله تبارك وتعالى، وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل. الإلحاد في الآيات الكونية كيف يكون؟ يكون باعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، فهذا إلحاد في آيات الله، أن يعتقد أن أحدا سوى الله تبارك وتعالى منفرد بتلك الآيات الكونية أو ببعضها. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في الآيات الكونية اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها، الذي قبله أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، الثاني اعتقاد أن أحدا مشارك لله تبارك وتعالى فيها. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في الآيات الكونية اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها أو في خلقها أو في تدبيرها، فهذه أنواع الإلحاد في آيات الله الكونية. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فيكون بتكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، تكذيب آيات الله، تكذيب وحي الله تبارك وتعالى المعصوم فيما يتعلق بالأخبار، وبمخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، والتحريف في الأخبار والأحكام. فهذه أنواع الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، في وحي الله جل وعلا. الإلحاد في آيات الله الشرعية يكون بتكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، وبمخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وبتحريفها في الأخبار وفي الأحكام أيضا، كما وقع من كثير من الضلال المبتدعة في تحريف بعض آيات الله تبارك وتعالى لكي يقوموا بلي أعناق الآيات حتى تدل على ما يذهبون إليه من البدع والأهواء، كما صنعوا بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوها بنصب الجلالة، وكلم الله موسى، فجعلوا موسى مكلما لا مكلما، لكي ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام على قاعدتهم في نفي الصفات. هذا من الإلحاد في الآيات. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. يلحدون في أسمائه، عن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي حاتم، والأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، مات 47 رحمه الله تعالى. وعنه، أي عن ابن عباس، سموا اللات إلى آخر ما قال. هذا بيان لمعنى الإلحاد في أسمائه تعالى، أنه مشتق منها أسماء لأصنامهم. وكلام الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله تعالى ما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار، فهي أعلام وأوصاف. أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على معانيها. فالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه الأسماء الحسنى باعتبار الدلالة على الذات مترادفة، إذ هي أسماء لمسمى واحد وهو الله، هي باعتبار دلالتها على الذات أعلام تدل على الذات من غير نظر إلى ما دلت عليه من المعاني. فالله هو الرحمن، من حيث الدلالة على الذات هي أعلام فهي مترادفة، فالله هو الرحمن، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن المهيمن، من حيث الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد، كلها تدل على ذات واحدة فهي مترادفة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، فالله لها معنى والرحمن لها معنى آخر والملك لها معنى وكذلك القدوس لها معنى، وهذه المعاني متغايرة، وهي من حيث كونها صفات تكون متباينة، وأما من حيث كونها أعلاما فهي مترادفة. فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، من حيث الدلالة على الذات هي أعلام فهي مترادفة بمعنى واحد وهو الدلالة على الذات، على ذات الله تبارك وتعالى، وأما من حيث كونها صفات فلكل اسم معنى يدل عليه، لأنها حينئذ صفات وليست أعلاما. فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وحينئذ تكون مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار دلالتها على معانيها فهي أوصاف وهي متباينة. فمعنى الرحيم سوى معنى القدوس، سوى معنى العليم، ومعنى السميع سوى معنى البصير، فهذا عند النظر إلى المعنى إلى الصفة باعتبارها أوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وكذا صفاته توقيفية، يعني يتوقف فيها المسلم عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن يصفه بصفة لم يصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. الأسماء الحسنى كل اسم منها يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، وهنالك صفات من صفات الله تبارك وتعالى لا يشتق منها أسماء، الصفات الفعلية مثلا كاستوائه تبارك وتعالى على عرشه، كغضبه وكمكره في مقابل مكر الماكرين، وكذلك سخطه تبارك وتعالى، ضحكه، مجيئه، لا يشتق من هذه الصفات أسماء، فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، لأنه يجوز أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بما يليق به جل وعلا، فتقول إن الله تبارك وتعالى موجود إلى غير ذلك من الإخبار عن الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجوز أن يشتق من ذلك لله تبارك وتعالى ما وراءه. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، يعني يتوقف فيها عند حدود الوارد ولا يتعدى، وهي غير محصورة بعدد معين، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله تبارك وتعالى أسماء لا يعلمها إلا هو، وأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد، ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فكثير من الناس يعتقد أن لله تبارك وتعالى 99 أسما من غير زيادة، هذا خطأ محض، لأن الحديث لا يدل على ذلك، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا كقولك عندي 100 جنيه صدقة، هذا لا ينفي أن عندك فوقها مما تعده للنفقة أو للادخار ما هو كثير، ولكن هذا إخبار عما أعددته للصدقة، وفي الحديث إخبار عن العدد الذي من أحصاه دخل الجنة، وليس فيه حصر لأسماء الله تبارك وتعالى بما ورد من العدد في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. الحديث الآخر فيه أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا هو، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني من أسمائك التي لا يعلمها سواك، فأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تبارك وتعالى إن كانت متعدية فإنها تدل على ثلاثة أمور، وينبغي أن يعتقد فيها ثلاثة أشياء: الاسم وما دل عليه الاسم من الصفة، والأثر. وأما إذا كانت الأسماء لازمة فيجب أن يعتقد فيها أمران: الاسم وما دل عليه الاسم من الصفة. ما معنى ذلك؟ معلوم أن الفعل منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم. الفعل اللازم هو الذي يلزم الفاعل ولا يتعداه إلى مفعول، فقل جاء محمد، فجاء فعل ماض ومحمد فاعل، لا يحتاج مفعولا. وأما إذا ما قلت ضرب زيد فيقال ضرب من؟ عمرا. أو تقول أعطيت الفقير درهما، لو قلت أعطيت فيقال أعطيت ماذا؟ فتقول أعطيت الفقير درهما، فتعدى إلى مفعولين، والأول تعدى إلى مفعول، وهنالك ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فهذا فعل متعد، والأول فعل لازم. الآن إذا قلت حي فلان، حي من الحياة، حي فلان، الاسم منه الحي، فهذا فعل لازم، فاسمه تعالى الحي فعل لازم، يتضمن أمرين يجب أن نعتقدهما: إثبات الاسم لله، وإثبات الصفة التي دل عليها الاسم لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة. أما المحيي فمن أحيا، إذا قلت أحيا الله ووقفت فيقول لك قائل هذا كلام غير مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، فأتمم الكلام فتقول أحيا الله الأحياء، أحيا الله الإنسان الأناسية إلى غير ذلك. إذن هذا يحتاج إلى مفعول، فأحيا متعد، والاسم المحيي. وحينئذ ينبغي علينا أن نؤمن بثلاثة أمور: بإثبات الاسم لله، وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم لله وهي صفة الإحياء، وأما الحي فصفة الحياة، والمحيي صفة الإحياء، من أحيا صفة الإحياء. ثم نؤمن بما ينبغي أن نؤمن به من الأثر المتعدي لتلك الصفة إلى الأحياء الذين أحياهم الله، وأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويعطي الأحياء حياتهم، فهو المحيي جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله تبارك وتعالى 99 اسما، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ إحصاء أسماء الله تعالى بثلاثة أمور: بالإحاطة بها لفظا ومعنى، بالإحاطة بأسمائه تبارك وتعالى اسما ومعنى، وبدعاء الله تبارك وتعالى بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. هذا من الإحصاء الذي من أتى به دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ أحاط بها لفظا ومعنى، عدا مع معرفة معانيها، والإحاطة بمبانيها ومعانيها، فهذا أول شيء. والثاني أن تدعو الله تبارك وتعالى بها، دعاء عبادة بأن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، فتستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب إليه لأنه التواب الغفور، ولا تتكلم إلا بلفظ يرضاه لأنه هو السميع، ولا تسر سريرة لا يحبها لأنه هو اللطيف الخبير، ولا تكون في موضع يكرهه الله لأنه البصير. فهذا من دعاء العباد. وأما دعاء المسألة فأن تقدم بين يدي مطلوبك من الأسماء الحسنى ما يناسب مطلوبك، هذا هو الأمر الثاني، دعاء الله بها. وأما الأمر الثالث مما يتم به إحصاء الأسماء الحسنى فهو أن تتخلق بما يصح أن تتخلق به منها، وأن تجتنب ما لا يصح أن تتخلق به. الكبرياء لله تبارك وتعالى وحده والعظمة العظيم، فلا تتعظم وإنما تتواضع لله تبارك وتعالى وتذل وتخضع. هو جل وعلا العزيز فلا تتعزز وإنما تتواضع وتذل لربك تبارك وتعالى، تسجد وتركع. الرحيم تجتهد في أن تكون رحيما بخلقه جل وعلا، هذا من باب إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى أيضا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال، وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها، وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة العظيمة إلى غير الوجهة السليمة، وينحرفون بها عن الحق بشتى الانحرافات الضالة. وأخبر أن هؤلاء سيلقون جزاءهم الرادع. وفي الآية إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى لا أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها. وفي الآية الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه الحسنى، مع تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات، مع الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملحدين وإسقاطهم من الاعتبار. وفي الآية وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة والمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وأن يتوب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.